بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم الفزع الأكبر، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فما مات صلى الله عليه وسلم حتى كشف الله به الغمة عن هذه الأمة، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان وعلى من تبعهم إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، واعلموا أن من اتقى الله وقاه، ومن لم يتق الله فقد باء بالخسران المبين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، لقد عظم الله عز وجل شأن المساجد في شريعة الإسلام، ومما يدل على ذلك أن الله عز وجل أضافها إلى نفسه إضافة تشريف، قال الحق سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال عز وجل في شأن هذه المساجد وطبيعة بنائها والأعمال التي تؤدى فيها، قال عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. بل ربنا عز وجل جعل عمارة المساجد علامة على الإيمان، قال الحق سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر الآية. والعمارة أيها المؤمنون نوعان: عمارة معنوية وعمارة مادية. أما العمارة المادية ففي البناء والتشييد والتعمير، وأما المعنوية ففي الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله وطلب العلم وتعليم المسلمين. هذه هي المساجد، وهذه هي بيوت الله عز وجل. ولذلك لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أول شيء فعله هو بناء مسجده صلى الله عليه وسلم. وهذه المساجد تتفاضل فيما بينها، فأفضل المساجد على الإطلاق المسجد الحرام الذي الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، وثانيها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه بألف صلاة، وثالثها المسجد الأقصى والصلاة فيه بخمسمائة صلاة، وكذلك مساجد البلدة. فكلما كان المسجد قديما كلما كان أفضل وأولى. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على بناء المساجد وتشييدها وعمارتها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بنى لله مسجدا مما يبتغى به وجه الله ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه، وهذا من أساليب العرب في دلالة على المبالغة أن الإنسان ولو بنى مسجدا صغيرا لمجموعة من الناس بنى الله عز وجل له بيتا وقصرا في الجنة. رزقني الله وإياكم الجنان والرضوان والروح والريحان في مجاورة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. نعم عباد الله، وإن المساجد هذه عظمها الله عز وجل تعظيما، وعظمها نبينا صلى الله عليه وسلم تعظيما لا مزيد عليه، ذلك أن المساجد هي بيوت الله عز وجل، ولذلك اكتنفتها جملة من الأحكام والمساجد. هذه البيوت هي بيوت الله عز وجل، لا تشبه بيوتنا وبيوت الناس، وإنما هي بيوت الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذه المساجد بنيت للصلاة ولقراءة القرآن ولذكر الله رب العالمين. ولذلك نجد النصوص الشرعية ذكرت هذه المساجد على سبيل التعظيم، وفتحت كل الوسائل والطرق والذرائع التي تبقي المسجد معظما مهابا في نفوس المسلمين صغارهم وكبارهم. ولذلك المسلم إذا جاء المسجد المشروع في حقه أن يأتيه بسكينة وبوقار، لا بعجلة ولا بجلبة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم المسجد فسمعتم الإقامة فلا تسرعوا، وعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. لماذا؟ لأنك مقبل على بيت من بيوت الله عز وجل تؤدى فيه هذه الصلوات العظيمة التي هي صلة بين العبد وربه، فالعبد يكلم ربه ويناجي ربه جل وعلا. إذا أتيتم المساجد فعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وإذا دخل الإنسان المسجد فهو يدخله برجله اليمنى قائلا: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قدم رجله اليسرى قائلا هذا الذكر العظيم: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. ناسب أن يقول رحمتك حينما يدخل، وناسب أن يسأل الله من فضله حينما يخرج، لأنه يخرج إلى المعاش وإلى العمل والاكتساب. وإذا دخل الإنسان المسجد لا يحل له أن يجلس إلا بعد أن يؤدي تحية هذا المقام العظيم وهذا المكان الجليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأنه ليس كبيت من بيوت الناس، وإنما هو بيت الله عز وجل. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لكل شيء تحية، فتحية الكعبة الطواف حولها، وتحية منى الذبح والنحر، وتحية المجالس السلام، وتحية المساجد ركعتين لله رب العالمين، ركعتين يتهيأ فيهما العبد ليدخل في الصلاة العظيمة الجليلة، صلاة الفرض التي هي صلة بين العبد وبين ربه. وإذا دخل الإنسان المسجد وجب عليه أن يقر في مكانه وأن لا يحدث شيئا من أمور الدنيا، فإنما بنيت المساجد لذكر الله عز وجل وللصلاة ولقراءة القرآن. ولذلك حرم أهل العلم البيع والشراء في المسجد، ونهوا عن الحديث في الدنيا أو الإغال فيه إلا أن يكون حديثا فيه مصلحة محضة أو مصلحة راجحة، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ربما تحدثوا في المسجد عن بعض قصصهم وأمورهم في الجاهلية، فما يكون من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يتبسم، يذكرون ما كانوا عليه من الضلال والغي وما من الله عز وجل عليهم من الهدى والرشاد. هذه هي بعض الأحكام المتعلقة بهذا المسجد العظيم. ومن أجل الأحكام العناية بنظافة المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأعرابي جاء من الصحراء الشاسعة التي هي ملك له يفعل فيها ما يشاء، دخل المسجد حاقنا، فاختار زاوية من زوايا المسجد، لم يعرف الحضارة ولم يعرف كثيرا من أحكام الدين، وإنما اعتقد بأن الأمر ملك له، فاختار زاوية من زوايا المسجد فتبول فيها، فقام إليه الصحابة ليزرموه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتى بهذا الأعرابي وقد هدأه وهدأ روعه، فقال: أيها الأعرابي، إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، إنما هي لذكر الله وللصلاة. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى ومن القدر، وإنما هي لذكر الله وللصلاة ولعبادة المولى جل في علاه. نعم أيها المؤمنون، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتطيب المساجد وبتنظيفها، حتى اشتهر عن بعض الصحابة أنه كان يلقب بأبي نعيم المجمر أو بنعيم المجمر. لماذا؟ لأنه كان يجمر المسجد، كان يبخره، كان يأتي بالبخور وبالطيب في المسجد فيعتني به. إن كثيرا من الناس بدن الله عز وجل عليهم بالعناية ببيوت الله عز وجل تنظيفا وتطييبا وتعطيرا، فهؤلاء كما جاء في بعض الآثار أن مهر الحور العين إنما هو تنظيف بيوت الله رب العالمين. مهر الحور العين هي نظافة المساجد، نظافة المساجد. ولذلك كان الأئمة الكبار والعظماء من أمة الإسلام كانوا يعتنون بنظافة المسجد، لدرجة أن الإمام أحمد ابن حنبل كان ربما رأى القذات فيحملها في المسجد، فيحملها في كمه حتى إذا خرج خارج المسجد رماها. القذات الصغيرة التي لا ترى بالعين المجردة إلا بالمشقة، كان يخرجها من المسجد. والإمام البخاري رحمه الله تعالى رؤي أو رآه بعض تلاميذه أنه ينظر إلى قذات في المسجد، حتى إذا استغفل الناس حملها ووضعها في جيبه، ثم لما خرج رماها خارج المسجد. نعم أيها المؤمنون، إن مسؤولية المساجد مسؤولية كل فرد منا نحن معاشر المسلمين، لأن كثيرا من الناس وللأسف الشديد يعتقد أن هذه مسؤولية الجهة الرسمية أو صاحب المسجد، ولذلك تجده متساهلا متهاونا، ولربما تعمد البعض حينما يرى شيئا من الأذى والقدر يتعمد الصدود عنه والإعراض عنه. مسؤولية نظافة المساجد وصيانتها عن الأذى والقدر مسؤولية كل مسلم يدخل بيت الله رب العالمين. وأما اعتقاد أن الجهات المشرفة على المساجد هي المسؤولة، فلا شك أن هذا أمر صحيح، لكن المسؤولية مشتركة. فكما أن إدارات الأوقاف مسؤولة عن صيانة المساجد ونظافتها، وكما أن من يبني المساجد يتحملون قسطا كبيرا من الصيانة أو الصيانة كاملة لبيوت الله عز وجل، فلا بد علينا جميعا أن نضع أيدينا في أيديهم وأن نتعاون على البر والتقوى. وليس هناك أجل ولا أعظم من أن يسهم الإنسان في تنظيف بيوت الله رب العالمين. كثير من الناس يأبى، بل تثور ثائرته وتقوم قيامته إذا وجد في بيته شيئا من الأذى والقدر، لكنه ربما ارتضى ذلك في بيت من بيوت الله رب العالمين. فليراجع قلبه، وليراجع إيمانه، وليراجع أخلاقه مع بيوت الله رب العالمين. الأحكام المتعلقة بالمساجد كثيرة وعديدة، هذه بعضها. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لهداه، وأن يجعل أعمالنا جميعا في رضاه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين، أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، وإن من أجل الأعمال وأفضلها ومما يقدمه الإنسان لآخرته في ذلك اليوم المهيل الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، هي بناء المساجد وعمارتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة بنى مسجده، وحث على بناء المساجد في الدور وفي الأحياء، وقال عليه الصلاة والسلام كما ذكرت في حديث عثمان بن عفان أنه قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. فإن من أجل الأعمال وأفضلها هو التقرب إلى الله عز وجل ببناء المساجد، خاصة في المدن والأحياء التي تقل فيها المساجد، فإنها من أجل القرب وأعظمها التي يتقرب بها العبد إلى ربه ومولاه، والتي يدخر هذا العمل لذلك اليوم الذي يتمنى الإنسان فيه حسنة واحدة، فكيف بمن تبنى له القصور والبيوت في الجنة، رزقني الله وإياكم الجنان. فالله الله أيها المؤمنون، بالانتباه لهذه القضية، وأوصي إخواني الموسرين والأغنياء ومن عندهم القدرة على بناء المساجد القيام على هذا الأمر، وتقديم شيء وادخار شيء لذلك اليوم العجيب الذي يدني الله عز وجل فيه الشمس من رؤوس العباد قد رميل، فينجو أصحاب العمل الصالح، يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. تأتي هذه القرب لك يوم القيامة حاجزا بينك وبين النار. فالله الله بالاعتناء بهذا المسلك الشرعي العظيم، وإن بناء المساجد من أعظم الوسائل التي تحافظ على مقصد الشريعة من ضروري الدين، الحفاظ على الدين. فإن في بناء المساجد خير عظيم، فيه تقام الصلوات والحلق ودروس العلم، ويتربى المسلمون الصغار والكبار في بيت الله عز وجل، ينهلون من المعين الصافي من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يقومون به دينهم وما يرضون به ربهم وما يصلحون به أوضاعهم الاجتماعية والنفسية والأسرية. هذا هو المسجد الذي هو مصدر الإشعاع ومصدر الخير. وإن كثيرا من الناس من الله عز وجل عليهم بالمال والغنى، وإذا سألت الرجل منهم تجده لم يقدم شيئا في سبيل بناء المساجد، بل الذي ينبغي للإنسان أن يسهم ولو إسهاما ومشاركة مع الآخرين في بناء المسجد. ربما إذا نزلت إلى واقع كثير من الناس تجدهم يعتنون بالكماليات وبالشكليات، إذا دخلت بيوتهم تجد الأشياء التي لا قيمة لها في واقع الأمر، وهي أشياء ثمينة لكنها لا تغني ولا تسمن ولا تقرب الإنسان من ربه عز وجل، يعتنون بها، وإذا حدثته عن المسجد قدم رجلا وأخر أخرى. على الإنسان أن يتقي الله عز وجل، وأن يعلم أن هذا المال الذي بين يديه سيذهب في طريقين: إما في حادث وإما إلى وارث، إما في حادث وإما إلى وارث. هو هذا المال إما أن يكون لك أو يكون عليك. فالله الله بالتنبه لهذه القضية، واجعل من هذا المال جسرا لك تدخل به جنة الله رب العالمين. ومن لم يكن عنده القدرة والاستطاعة على البناء في داخل الدولة، فهناك دول كثيرة ودول عديدة تحتاج إلى مساجد، وقد زرنا بعضها، وإنك لتجد في المدينة الواحدة التي فيها الملايين المملينة تجد فيها مسجدا أو مسجدين، وهي بحاجة بل بأمس الحاجة إلى مسجد. والمسجد الواحد ربما لا يكلف 50,000 درهم أو 60,000، قل بل 100,000 درهم، وهذا شيء زهيد عند كثير من الناس، شيء زهيد عند كثير من الناس. وإن أنسى فلا أنسى فضل هذا البلد العظيم في بناء المساجد وتشييدها. سواء في داخل الدولة أو في خارجها قيادة وشعبا. فنسأل الله تعالى أن يوفقهم لهداه وأن يبارك في أعمارهم وفي أموالهم وفي أوقاتهم. وأيضا أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفق باني هذا المسجد إلى كل خير، وأن يلبسه لباس الصحة والعافية، وأن يبارك له في ذريته وفي أمواله، وأن يبارك لجميع المسلمين الذين يسهمون في بناء المساجد وفي كل خير وفي كل صلاح، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. هذا وصلوا وسلموا على النبي المصطفى والرسول المجتبى إذ أمركم الله عز وجل بالصلاة والسلام عليه بعد أن ثنى بملائكته وأيها بكم أيها المؤمنون حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول نبيكم صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم الكفر والكافرين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم يا رحمن الدنيا ويا رحمن الدنيا والآخرة نسألك في هذا المقام أن تغفر لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، اشكروه على وافر نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.